الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين. الدرس 29.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه. الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل. المسألة الأولى أن فيه دليلا على كبير المعاناة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاناها عند سكرات الموت، وهذه من طبيعة المؤمن أنه يشدد عليه في سكرات الموت قليلا حتى يكفر الله جل وعلا عنه بقية ذنوبه. وأنتم تعرفون أن الله جل وعلا قد غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا لما يشدد عليه؟ قالوا: لرفعة درجاته في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعلى في أعلى عليين في الجنة، بل إنه في منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وقد تقرر عند العلماء رحمه الله تعالى أن المصائب التي تجري على العبد ثلاثة أقسام: إما مصيبة لرفعة الدرجات، وهي تلك المصائب التي يجريها الله على أنبيائه وعلى المؤمنين الخلص، هؤلاء تجري على أيديهم المصائب، عليهم المصائب كما يجري على غيرهم لرفعة درجاتهم بالصبر واحتساب الأجر. المسألة المصيبة الثانية أو المصائب الثانية مصائب لتكفير السيئات، وهي أن يكون بعض المؤمنين عنده بعض الخلل وبعض التقصير ولم يتب منه، ولم يريد الله جل وعلا أن يقابله ذلك العبد بشيء من ذنوبه، فيجري عليه في حياته تلك المصائب حتى تكون مكفرة لذنوبه رحمة وإحسانا من الله جل وعلا لهذا العبد. والمصائب الثالثة مصائب لزيادة العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، وهي تلك الحوادث والنكبات والبلايا التي تقع على الكفار، فهي لا تكفر ذنوبهم وإنما حتى تغربلهم وتزيد في عذابهم في الدنيا قبل عذابهم في الآخرة. فتلك السكرات العظيمة التي كان يعاني منها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لرفعة درجاته عند ربه جل وعلا في الجنة، فإن أجر الصابرين عظيم عند الله جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله فيه بيان أعظم مصيبة مرت على العالم الإسلامي والعربي، أعظم مصيبة مرت على المسلمين هي موته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ندم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصاب الواحد منا مصيبة أن يتسلى ويتعزى بذكرى تلك المصيبة العظيمة وهي فقده عليه الصلاة والسلام. وإن من أعظم المصائب موت النبي على الأمة موت نبيها، موت نبيها هذا من أعظم المصائب التي يجريها الله على الأمم. أعظم مصيبة مرت على أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي موته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أصاب إذا أصابت الواحد منكم مصيبة فليتسلى بموتي، فليتذكر، أو قال فليتعز عنها بموتي. وإن موته صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب لأن فيه انقطاع الوحي. جبريل ما نزل بالوحي على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على أم أيمن، أمبركهم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعته، وجدوها تبكي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما يبكيك يا أم أيمن؟ فإنما عند الله لرسوله خير مما عند الناس. يعني هو انتقل إلى خير. قالت: ما أبكي على هذا، أنا أعلم، ولكني أبكي لانقطاع خبر السماء، أبكي لانقطاع خبر السماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحفنا بهذا الوحي، ويتحفنا بالأخبار، ويتحفنا برضا الله عنا، وكان يخبرنا بما يتعلق بأمورنا التشريعية، وبعد موته عليه الصلاة والسلام انقطع ذلك الخبر. ومن فوائد هذا الحديث أن حقيقة أن المصيبة الحقيقية هي موت العلماء وأهل الفضل والدين، كما قال الشاعر: لعمرك ما المصيبة فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن المصيبة فقد غر يموت بموته خلق كثير. فموت العلماء من أعظم المصائب أيضا التي يجريها الله على الأمة، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فكما أن الأمة تصاب بموت نبيها فكذلك تصاب بموت أتباعه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا لما خرج ونظر إلى السماء فإذا هي مزهرة بنجومها، قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وكذلك العلماء أيضا هم أمنة هذه الأمة، فكلما فقد عالم من هذه الأمة فقد انطفأت نجمة من نجوم الهدى ومصابيح الدجى. فالمصيبة هي فقد العلماء، فكيف بموت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد العلماء وأكمل العلماء وتاج العلماء صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الموت حق يجري على كل أحد، وأنه كأس لا بد أن يشربه الصغير والكبير، فإن الله جل وعلا قد قال: كل من عليها فان. وقال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. فإذا كل سيموت، فالموت لا يمنعه عظمة الدين، وإلا لما مات الأنبياء. الموت لا يمنعه عظمة المال ولا القصور الشامخات، بل كل سوف يأتيه ما كتب له من هذا الكأس. حتى الملائكة في قول أهل السنة أنهم سيموتون مع نفخة إسرافيل في السور، حتى الملائكة سيموتون لعموم قوله جل وعلا: كل من عليها فان. حتى ملك الموت يقول الله جل وعلا له: مت يا ملك الموت فيموت. فإذا الموت حقيقة لا بد أن تمر على كل أحد، فكل من في العالم العلوي من الملائكة سيموتون، وكل من في هذا العالم السفلي من الإنس والحيوانات والجن سيموتون، ولا يبقى إلا الله الحي الذي لا يموت جل وعلا. فينادي في ملكوت السماء وليس يجيبه أحد: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه جل وعلا ويقول: لله الواحد القهار. ومن فوائد هذا الباب ومن فوائد هذا الحديث أيضا قول فاطمة رضي الله تعالى عنها: واكرب أبتاه، ليس هذا من النياحة المحرمة؟ فإن النياحة لا تجوز على عند نزول المصائب، وقد توعد الله جل وعلا النائحة بأنها إذا ماتت ولم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ولكن هذا من الندب وليس نياحة، فهو من الندب. وفاطمة رضي الله تعالى عنها لم ترفع صوتها ولم تلطم خدها ولم تشق جيبها، وإلا لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت ذلك الكلام بصوت منخفض عند والدها تأسفا وتحسرا على فقد أعز شيء إليها وهو أبوها. فإذا لا يستدل بهذا الحديث على جواز النياحة، لأن قولها واكرب أبتاه هذا ليس من النياحة وإنما هو من الندب، فليس فيه ما يشوبه مما يشابه نوح الجاهلية، ويعني نجل فاطمة رضي الله عنها من ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكلمات اليسيرة تقال عند الكلمات اليسيرة التي تشتمل على الصدق وخفض الصوت، إذا قيلت عند المصيبة عند فقد الإنسان أو عند فقد الإنسان لشيء من أحباب لأحد من أحبابه أنه لا حرج فيها، لكن بشرط أن تكون بصوت معتدل وأن تكون صدق وأن تكون بلا نوح، فهذا لا حرج فيه لأن هذا من طبيعة الإنسان، فلا يكبت الإنسان هذا الأمر. ومنها أيضا أن فيه دليلا على جواز البكاء على الميت، وهو البكاء المعتدل الذي لا يكون معه نياحة ولا رفع صوت. وفيها أيضا دليل عظيم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يصيبه ما يصيب البشر، فهو يجوع كما يجوع البشر ويظمأ كما يظمأ البشر، وتصيبه الأمراض كما تصيب البشر وينسى كما ينسى البشر. يقول الله جل وعلا عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فإذا هذا فيه رد عظيم على الصوفية وعلى غلاة الصوفية الذين يعتقدون فيه أشياء من صفات الألوهية أو الربوبية، أو أنه يجيب الدعوات ويغيث اللهفات ويرفعونه عن مقام البشرية والنبوة إلى مقام الألوهية. هذا كله من الدجل والشرك والخرافة التي أتى بها هؤلاء والتي أوحتها إليهم شياطينهم. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تحمل هذه المصائب وأن يحسن خاتمتنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net